ويقول كذا الحال في القيام بعد الركوع ويضع يده اليمنى على اليسرى لانها بلا معنى رد على الرحم الى مصر. ولكن بين الشيخ ناصر الدين الالباني ان هذا الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، وان غايه ما يدل عليه هذا الحديث هو طلب الاطمئنان في القيام بعد الركوع، هو طلب الاطمئنان في القيام.
صلاته في رواية إذا أنت سجدت فأمكنت
الكفان والركبتان والقدمان والجبهة ونم. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي رفض الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نقصد السيار والشعر. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراء. وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال في رجل: وراس صلى وراسه معقوص من ورائه، انما من مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال ايضا: ذلك كفر الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرض ظفره. وكان لا يسترش ذراعي، بل كان يرفعهما على الارض ويباعدهما عن جنبي حتى يبدو بياض الفطر من ورائه، وحتى لو ان بهمه ارادت ان تمر تحت يديه مره، وكان يبالغ في ذلك، حتى قال بعض اصحابه: ان كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبيه الى سجد. وكان يامر بذلك فيقول: اذا سجدت فضع كفيك وارفع رفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود، ولا يسقط احدكم ذراعيه انبساط الكلب، وفي روايه كما يسقط الكلب، وفي لفظ اخر وحديث اخر: ولا يسترش احدكم ذراعيه استراش الكلب. وكان يقول: لا تفصل ذراعيك في الطبق، ونعم على راحتيك، وتجافى عن ضباعيك، فانك اذا فعلت ذلك فاذا كل عضو مات. اقول هذا الفصل الطويل من كلام المصنف رحمه الله عن السجود والخروج الى السجود على اليدين فيه مسائل. المثل ان المصلي اذا اراد ان ينوي الى السجود المشروع له ان يكبر اولا فيقول الله اكبر، ثم بعد ذلك ينوي الى السجود، فلا يؤخر، فلا يشرع للمصلي ان يؤخر التكبير الى اثناء الهوي او الى ما بعد الهوي، انما يكبر اولا، انما يكبر اولا. وهذا صريح لفظ الروايات، اذا الروايات جاء فيها التعبير بالسمة لاستفيد التركيب والموالاة، لاستفيد التركيب والمهلة. في الرواية التي ذكرها المصنف في حديث المسيء صلاته قال: حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد. فقال: ثم يقول الله اكبر ثم يسجد. وفي رواية او في الحديث الاخر قال: كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ثالثا. اذا المسألة الاولى ان المشروع عند الهوي بالسجود ان يكبر المسلم فيترفض بلفظ الله اكبر، ثم بعد ذلك يهوي للسجود. المسألة الثانية: يشرع له المصلي إذا كبر الهوي للسجود أن يرفع يديه أحيانا، وأن يترك ذلك أحيانا، وهذا من المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة صريحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا أحيانا لأنه في أحاديث ذكر فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود، وفي أحاديث لم يذكر فيها رفع اليدين للهوي عند السجود، فدل ذلك أن الرسول كان يفعل أحيانا هذا وكان يتركه أحيانا. فالسنة إذن أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، فمن واظب على فعله خالف السنة، ومن واظب على تركه خالف السنة. إنما السنة أن يرفع يديه أحيانا ويترك رفع يديه أحيانا. المسألة الثالثة: الهوي إلى السجود، الهوي إلى السجود يكون بحيث تسبق اليدين الركبتين، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتين ويضع يديه قبل ركبتين. فهذا الحديث دليل على أن المشروع أن يقدم الإنسان يديه على ركبتيه عند نواويل السجود. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين، إلى أن المشروع والمستحب تقديم اليدين على الركبتين، ولكن الصواب إن شاء الله هو أن السنة في هذا المحل تقديم اليدين على الركبتين، استدلالا بهذا الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن الأوزاعي بسند صحيح أنه قال: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، أي أنهم كانوا إذا هووا إلى السجود يقدمون اليدين على الركبتين، يقدمون اليدين على الركبتين. المسألة الرابعة في هذا الفصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا سجد العبد عليه أن يضع أعضاء سبعة على الأرض، إذا سجد العبد عليه أن يضع أعضاء سبعة على الأرض، وهو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فأطراف القدمين عضوين والركبتين عضوين، هذه أربعة، والكفين هذه عضوين ستة، والجبهة والأنف عضو واحد، فهذه سبعة أعضاء. فلا بد للمصلي إذا سجد أن يضع أعضاءه السبعة هذه على الأرض. فلو أنه سجد ولم يضع عضو من هذه الأعضاء السبعة على الأرض طوال السجود فإن سجوده يكون باطل، فإن سجوده يكون باطل غير صحيح. لابد أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض جميعها، ولو لابد أن يضع أعضاءه السبعة على الأرض جميعها بالمقدار الذي يصح ان يسمى فيه سجودا شرعي بوضع هذه الاعضاء السبع. فلو انه وضعها بهذا القدر ثم رفع عضو من هذه الاعضاء فان سجوده يكون صحيح لانه تحقق منه سجود الاعضاء السبع. اما لو انه سجد وعضو من هذه الاعضاء طوال الفتره التي سجد فيها لم يمس الارض فان سجوده غير صحيح، لم يحصل لأنه لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، لأنه لم يسجد على هذه الأعضاء السبعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، دل الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تمكين الجبهة والأنف ركن في السجود، لا يصح السجود أصلا بدونه. ومن ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنه قال: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض، أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، الجبين ما يصيب الجبين. فهذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا لم يمكن الجبين والأنف من الأرض فإنه لا سجود له، فإذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته، فإذا لم تصح لم تصح صلاته. المسألة الخامسة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بأطراف القدمين القبلة، يستقبل بأطراف القدمين القبلة، يعني يجعل أصابع القدمين مثنية إلى جهة القبلة، وكان يرص العقبين، يعني يلصق القدمين من جهة الكعبين بعضهما ببعض، ويجعلهما منصوبتان في السجود، يجعلهما منصوبتان في السجود. المسألة السادسة، القطط الأجر، وذلك في الذكر دون الأنثى، وذلك في الذكر دون الأنثى. فهذا من الأحكام الخاصة بالرجال، هذا من الأحكام الخاصة بالرجال. والمقصود بالعقد، والمقصود بالعقد تطفين شعر الرأس، فمن طلعوا شعر رأسه معقود فإن صلاته هذه تكون ناقصة الأجر، تكون ناقصة الأجر. فإن قيل على نسبة على الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فلماذا لم نحكم بفساد الصلاة لمن طلع شعر رأسه معقود؟ والجواب نقول نعم، ثبت النهي على أن يصلي الإنسان وشعر رأسه معقود، ولكن هذا النهي عند العلماء محمول على الكراهة للتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل الذي صلى وشعر رأسه معقود أن يعيد الصلاة. فلو كان المراد بهذا النهي التحريم للزم منه الفساد، والذي من أن يأمره بالقضاء، فلما لم يأمره بالقضاء دل على أن هذا النهي إنما هو للكلام وليس للتحريم، ومقتضاه أن صلاة الإنسان بهذه الصورة مكروهة، أن صلاة الإنسان بهذه الصورة مكروهة، ناقصة ليست على الحد الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكمال الأجر، لكمال الأجر. المسألة السابعة، يحرم على المصلي إذا سجد في الصلاة أن يفترش ذراعيه، لا يجوز له أن يفترش بذراعيه على الأرض، فقط يجعل الكفين على الأرض، أما الذراعين فيرفعهما ويجافيهما عن جنبيه، ويجنح بهما حتى يبدو بياض الإبطين، حتى يبدو بياض الإبطين، يعني لو كان يرتدي قميصا رد على الأكمام أو لم يكن عليه قميص لبدا بياض الإبطين. هذه هي السنة في السجود. المسألة الثامنة، يشرع أن يبالغ المصلي في تنحية ذراعيه عن جنبيه والمجافاة فيهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، حتى إن أحد الصحابة يقول إنا كنا لنأوي أي نفسنا ونرق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبي. ومعنى المجافة أن يجعل الكفين على الأرض ويبعد الذراعين عن جنبيه ولا يخرجهما على الأرض، إنما يجعلهما مرفوعتين. ثم قال المصنف رحمه الله وجوب الطمأنينة في السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الرجال يأكل التمر والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، وكان يقول فيه إنه من أسوأ الناس سرقة، وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود كما سبق تفصيله في الركوع، وأمر المسيء صلاته بإطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب. أقول هذا الحديث وهذا الفصل الذي عقده المصنف فيه بيان أن الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، إذ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود دليل على أن هذه الطمأنينة ركن. وفي هذا القدر كفاية من كلام المصنف رحمه الله. والآن نستمع إلى الأسئلة إن كان لديكم أسئلة.
بارك الله فيكم شيخ وجزاكم الله عنا كل خيركم. السؤال الأول يقول: أنا طالب وأتمكن من صلاة الظهر مع الجماعة، لكن عندما أنهي الدرس يكون وقت المغرب أو العشاء قد دخل، فهل لي أن أجمع صلاة الظهر والعصر معا؟ جزاكم الله عنا كل خير.
ما فهمت السؤال. هو يقول أنه يستطيع أن يصلي صلاة الظهر في جماعة، ثم يقول لكن عندما أنهي الدرس
يكون وقت المغرب أو وقت العشاء.
أي الدرس؟
يعني هو يدرس، هو يدرس في المدرسة، وبعد الدرس يكون يعني وقت أحيانا وقت المغرب أو وقت العشاء قد دخل، لعله يقصد أحيانا يا شيخ، لأنه هكذا كتب السؤال.
طيب، ولم يذكر وقت العصر، هو قال أنا أصلي الظهر، طيب أين وقت العصر؟ هل يستطيع أن يصلي العصر في الوقت ولا لا؟
لا، هو قال يكون وقت المغرب أو العشاء قد دخل، يعني يقصد بعد العصر، لا يستطيع الصلاة إلا بعد العصر، لأن وقت المغرب يقول قد دخل.
هو الآن صلى صلاة الظهر في الوقت، ولو يذهب للدرس، يعني ما يستطيع صلاة العصر في الوقت؟
نعم، نعم، لعله يقصد هذا الشيء.
لا يستطيع صلاة العصر في الوقت، ثم يدخل عليه وقت المغرب والعشاء، فيكون له صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، هل هذا الذي يقصده؟
لعله يقصد أحيانا شيخ لا يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في وقت واحد، فالسؤال هل يجمع، هل يجوز له أن يجمع أو لا؟
نعم، إذا كان مقصود السائل أنه لا يستطيع أن يصلي العصر في وقتها والظهر في وقتها في بعض الأحيان بسبب أنه يشتغل في الدرس في الجامعة، والجامعة يعني لا يراعون أوقات الصلاة لأنه يدرس في بلد غير إسلامي، وأنه يقول هل يصح أن يجمع بين الصلاة الظهر والعصر أحيانا؟ الجواب: إذا كان يشق على المسلم أن يجمع بين الصلاة الظهر، إذا كان يشق على المسلم أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فإنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وأن يجمع بين المغرب والعشاء، فيفعل هذا أحيانا. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا خوف ولا مطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فقيل لابن عباس: لماذا فعل ذلك؟ قال: حتى لا يحرج على أمتي، يعني حتى لا يشق على أمتي. فقال العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث أن فيه دلالة أنه لو كان أداء الصلوات في أوقاتها يشق على المسلم أحيانا، فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فيفعلهما، فيفعل صلاة العصر في وقت الظهر أو يفعل صلاة الظهر في وقت العصر، ويصلي صلاة العشاء في وقت المغرب أو يؤخر صلاة المغرب في وقت العشاء في الحضر، فيجوز له الجمع في الحضر ولو لم يكن هناك خوف ولا مطر، ما دام أن صلاتها في وقتها مما يشق عليه، ما دام أن صلاتها في وقتها مما يشق عليه. هذا هو حديث ابن عباس، وهذا هو وجه الاستدلال به على هذه المسألة. وعليه فإنه يجوز لهذا الأخ أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر أحيانا إذا كان يشق عليه أداء صلاة العصر في وقتها، أو لا يمكنه أداء صلاة العصر في وقتها، وكذا يجوز له أن يجمع أحيانا بين صلاة المغرب والعشاء إذا كان يشق عليه أداء صلاة المغرب في وقتها أو أداء صلاة العشاء في وقتها، والله أعلم.
بيت الله. يقول رجل يأتي وقد انتهت صلاة الجماعة ووجد إخوة في المسجد، فهل لأحد من الذين صلوا مع الجماعة أن يصلي مع هذا الرجل صلاة جماعة؟ وإذا كان هذا ممكنا فهل يجوز هذا بعد صلاة العصر، علما بأن صلاة النفل منهي عنها بعد صلاة العصر؟ جزاكم الله عنا خير.
الجواب نعم، يجوز لمن صلى صلاة العصر أن يصلي مع هذا الداخل الصلاة التي فاتته وهي صلاة العصر، ويكون هذا من الصور التي تجوز في وقت النهي، لأن العلماء ذكروا أن الصلاة ذات السبع تجوز في وقت النهي، ومن الأسباب التي تجوز معها الصلاة مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة. على أني أنبه أن الثابت في الأحاديث أن وقت النهي عن الصلاة بعد العصر إنما يدخل باضطرار الشمس، فلا نهي بعد العصر عن الصلاة ما دامت الشمس بيضاء نقية، إنما ينهى عن الصلاة بعد العصر إذا كانت الشمس مصفرة. فإذا كان الوقت الذي دخل فيه الرجل إلى المسجد هو وقت اضطرار الشمس فإن هذا وقت نهي، ومن هذا أقول يجوز لمن صلى صلاة العصر أن يصلي معه بنية النفل، ويكون هذا من الأسباب التي تبيح الصلاة في وقت النهي، والله أعلم. نعم.
يقول: زلزال أصاب بلد من بلاد الإسلام، فهل يشرع للبلاد الأخرى أن تصلي على أموات هذا الزلزال صلاة الغائب أو صلاة الجنازة للترحم على الأموات؟ جزاكم الله خيرا.
الصلاة على الغائب اختلف العلماء في مشروعيتها، فمن أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها مطلقا، واستدل على ذلك بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي صلاة الغائب، ومن العلماء من ذهب إلى عدم مشروعية الصلاة على الغائب، وقال ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي سببه أن النجاشي مات في بلد كفر، فلم يصلي أحد عليه، ففيه دليل أن المسلم إذا مات في بلد كفر ولم يصلى عليه أنه يشرع للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة جنازة. أما إذا مات المسلم في بلد المسلمين وصلي عليه صلاة الجنازة فإنه لا يشرع صلاة الغائب عليه، فإنه لا يشرع صلاة الغائب عليه. قالوا: وهذا هو الثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة منهم من مات في الشام ومنهم من مات في العراق، ومع ذلك لم يثبت أن أهل المدينة صلوا على من مات في الشام أو في العراق، ولا أيضا العكس، فمن مات في المدينة لم يثبت أن أهل العراق أو أهل الشام أو أهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب، فدل ذلك أنه لا تشرع صلاة الغائب إلا لمن لم يصلى عليه في المحل الذي مات فيه، على إلى في المحل الذي مات فيه. هذا القول الثاني هو الذي يظهر أنه أرجح، هو الذي يظهر أنه أرجح. وعلى القول الأول، وعلى القول الأول إذا قلنا بمشروعية الصلاة على الميت إذا صلي عليه في بلده من باب المشاركة لأهل البلد في الحزن عليه ومن باب الدعاء لهم وكذا، فإننا نقول بجواز الصلاة صلاة الغائب على الأموات الذين ماتوا في تلك البلاد. وعلى القول الثاني وهو الراجح نقول بعدم مشروعية صلاة الغائب على الأموات. الذين ماتوا بتلك البلاد لأنهم صلوا عليهم في تلك البلاد، فلا يشرع لنا أن نصلي عليهم صلاة الغائب، فلا يشرع لنا أن نصلي عليهم صلاة الغائب. هذا القول الثاني هو الراجح، وهو الذي تبناه الشيخ ناصر الدين الألباني، وذكره الخطابي في كتابه، وذكره الخطابي في شروحه للحديث أظن في معالم السنن، وكذا غيره من أهل العلم، الله أعلم.
إذا أخطأ الإمام عند القيام من الركوع فبدل أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فهل عليه شيء؟
إذا سبق الإمام سبق لسانه فقال الله أكبر بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده وتدارك هذا، فلا شيء عليه إن شاء الله، فلا شيء عليه إن شاء الله، وصلاته صحيحة والله أعلم.
هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟ أقرأ الحديث كما ورد الشيخ، يقول لا يتقبل دعاء رجل تحته امرأة سيئة ويتدين دون شهود والذي يورث الأحمق، هكذا جاء السؤال. يقول هل يوجد حديث صحيح بهذا المعنى؟
نعم يوجد حديث صحيح بهذا المعنى ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء: رجل بعيد. أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء: رجل لديه امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أدان دينا فلم يكتبه، ورجل أدان دينا فلم يكتبه، ورجل آتى ماله سفيها، ورجل آتى ماله سفيها. أقول هذا الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي موسى الأشعري، ولفظه ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني، وذكر أنه أخرجه مع الحاكم الطحاوي وابن شاذان وأبو نعيم والديلمي، وذكر أنه أخرجه الطحاوي وابن شاذان وأبو نعيم والديلمي، وظهر بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. قالوا لأن المؤمن مأمور بالصبر، المؤمن مأمور بالصبر، فكيف يرغب في طلاق المرأة إذا كانت سيئة الخلق؟ وأقول هذا الكلام لا يعول عليه بعد ثبوت الحديث من جهة السبب، وقد ثبت في البخاري ومسلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أسكن زوجته هاجر وابننا إسماعيل في مكة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد مدة كبر إسماعيل وتزوج، ثم جاء إبراهيم يزور ولده فسأل عن بيته فدل على بيته، فطرق الباب وقال أثم إسماعيل؟ فقالت لا، تخاطبه زوجته إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كيف حالكم؟ فقالت: أسوأ حال. قال: ما أكلكم؟ قالت: أسوأ أكل. قال: كيف تعيشون؟ قالت: على أسوأ عيشة. فقال إبراهيم: إذا جاء إسماعيل بلغيه السلام وقولي له: غير عتب أسبابك. فلما جاء إسماعيل عليه الصلاة والسلام رأى أثار أن هناك من أتى إلى البيت، وسأل زوجه فقالت: نعم، أتى رجل من وصفه كذا وكذا وكذا ويقول لك: غير عتبة بابك. فقال إسماعيل: أنت يا عتبة الباب، اذهبي فأنت طالب. أقول: فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمر ابنه بطلاق هذه الزوجة لأنها سيئة الخلق، لم تحسن ذكر حال زوجها معها. فكيف يكون ما دل عليه هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحت امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها؟ كيف يكون هذا الحديث معناه منكر؟ وقد ثبت في البخاري ومسلم عن سيدنا ابراهيم انه امر ابنه ان يطلق امرأته لمجرد تنكرها لعيشها مع ولده. وقد ثبت ايضا حديث اخر في السنن عن ابي داود في مسند ابي يعلى وغيره ان رجلا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو من سوء لسان زوجته عليه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال الرجل: يا رسول الله، انها ام عيالي وهي منها ابناء وبنات. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن أنصحها، فإن يكن فيها خير تقبل، فإن يكن فيها خير تقبل. فدل ذلك أن طلاق المرأة إذا كانت سيئة الخلق أمر مراقب فيه شرعا بعد النصح، بعد أن يصبر عليها الإنسان ويناصحها ويحاول بالتي هي أحسن دعوتها إلى ترك هذا الخلق وإلى ترك هذه الطريقة في المعاملة. فإن لم تستجب له أن يطلقها. الحاصل نقول: هذا الحديث الذي سأل عنه ده ثابت، ونظره كما أوردته: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتت فيها ماله وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحديث أخرجه الحاكم والطحاوي وابن شاذان وابو نعيم والديلمي من حديث ابي موسى الاشعري، وقد اورده الالباني في السلسله الحديث الصحيحه حديث رقم 1805. حديث رقم 1805 نعم، سؤال الذي بعده.
نعم، بارك الله فيك. يقول: هل يجب الغسل ليوم الجمعه قبل الفجر او بعده؟
اقول: وقت الغسل يوم الجمعة إنما يكون بعد الفجر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكى وابتكر ثم دنا من الإمام فاستمع للخطبة إلى آخره. فهذا الحديث فيه أن الغسل للجمعة إنما يكون بعد صلاة الفجر. ثم اختلف العلماء: هل غسل يوم الجمعة واجب أم لا؟ فمن العلماء من ذهب إلى أنه واجب يأثم من تركه، ومن العلماء من ذهب إلى أنه سنة مركزة لا يأثم من تركه. وقال: معنى ما جاء في الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كان يعني واجب في الأخلاق وفي الأعمال الحسنة، لا أنه واجب بمعنى أنه يأثم تاركه. وهذا القول الثاني هو الراجح، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث دليل على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب بمعنى أنه يأثم من تركه، والله أعلم. نعم. ولزم أن يقال فهذا لا يجب عليه أن يغتسل، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل يوم الجمعة لأنه كان يحضر في الصلاة يوم الجمعة بعض الصحابة من أهل المهن فيأتون فتتغير رائحة المسجد بسبب ريحهم، فأمرهم بالغسل. وعليه نقول يقال بوجوب الغسل على من كان من أهل المهن الذين تتغير رائحهم بسبب مهنهم، أما من لم يكن من أصحاب المهن فالغسل عليه مستحب وليس بواجب، والله أعلم.
يقول عندما يؤذن المؤذن فعندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح هل عليه أن يقول شيئا عندما يدور إلى اليمين وعندما يدور إلى اليسار أم لا؟ بارك الله فيكم.
المشروع للمسلم إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة قال السامع أنه حي على الصلاة. الفلاح حي على الفلاح قال السامع أنه حي على الفلاح حي على الفلاح. وإشاء قال ما جاء في الحديث الآخر إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول المسلم مخير بين هاتين السنتين، الأول أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كما يقول المؤذن استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري إذا قال قولوا مثل ما إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أو أن يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء فإذا جاء الحي على دين قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هو مخير بين هذا وبين هذا. يعني المسلم إذا سمع النداء مخير بأن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الحياة على الدنيا.
عفوا الأخوة سنعود الاختصار بعد لحظات إن شاء الله. ديزوين فا أون فا يسي دي غابيت إن شاء الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح يقول مثل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو أن يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء فإذا جاء للحي على الدين قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم السؤال الذي يلي.
نحن نصلي بمسجد وفي بعض الأحيان تأتي جماعة من التبليغ يقومون بحلقات داخل المسجد، فالسؤال هو علينا ترك المكان لتفادي الفتن في أنفسنا أم نبقى لإقامة النوافل وقراءة القرآن وغيره؟ جزاكم الله عنا خير.
أقول هنا في مثل هذا الحال الأمر يحتاج إلى تفصيل، إذا كان بقاءك في المسجد وأداءك للنوافل يترتب عليه مفسدة عليك أو لغيرك لا، الأفضل أن لا تجلس في هذا المكان لأن أهل البدع صاروا فيه. أما إذا كان لا يترتب على بقاءك في المسجد وأداءك للنوافل مفسدة عليك أو لغيرك فهنا لا يضر إذا بقيت في المسجد وصليت النوافل أو جلست تقرأ القرآن أو غيره. ومن هذه الأمور ومن هذه المفاسد التي تترتب عليك أو على غيرك مثلا أن تخشى على نفسك أن تتأثر بهم أو أن تعمل كمثل عملهم، أو تخشى على غيرك أن يظنهم على حق لأنك مكثت بجوارهم أو أن يظنك معهم، فإن هذه من المفاسد التي تترتب على غيرك من بقائك في المسجد معهم وهم في خلقهم البدعية. فإذا لم تترتب مفاسد لك عليك أو على غيرك جاز لك الجلوس، أما إذا كانت تترتب على جلوسك مفسدة لم يجز لك الجلوس بجوارهم في هذا المسجد لأنهم أهل بدع ويخشى عليك أن تتأثر بهم أو يخشى على غيرك أن يظن أنك معهم أو يظنهم على حق، والله أعلم.
تقول أعتقد أحد الأخوات: كيف يتم الطلاق في الإسلام إذا كانت الزوجة هي التي تطالب بذلك، لأن زوجها يصاحب قرناء السوء ولا يدخل إلى بيته دائما إلا متأخرا، وهو يعترف بذلك كله وأشياء أخرى أخطر من ذلك. تقول: فكيف يقع الطلاق إذا كان هذا الزوج مستعدا وقابلا للطلاق؟
أقول: الأصل أن تكون الزوجة صابرة ومتحملة ومتأنية في قضية الطلاق. فالرجل إذا ساء خلقه وتصرف بأمور لا تليق شرعا، على المرأة أن تنصحه وأن تصبر عليه وأن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر ولا تتعجل الطلاق، فإن الطلاق أمر يحبه الشيطان، يريد أن يفسد ما بين الزوج وزوجته ليفسد بناء الأسرة المسلمة. فالمرأة عليها أن تصبر وأن تتحمل وأن تحاول إصلاح زوجها، فإن خشيت على نفسها أن تفسد أو رأت أمورا خطرة لا تستطيع أن تصبر عليها ولا تستطيع السكوت عليها، فهي بالخيار: إما أن تطالبه بالطلاق، فإن استجاب لها فالحمد لله، وهنا يتم الطلاق عن طريق أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، يقول لها ذلك في طهر لم يمسها فيه أو في حمل قد استبان منها، فلا يجوز أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إنما يطلقها وهي طاهر لم يمسها في هذا الطهر، لم يقربها، لم يجامعها في هذا الطهر، أو يطلقها وقد استبان أنها حامل. فإذا طلقها على هذه الصفة وقال لها: أنت طالق، وقعت الطلقة وتنتظر هي العدة ويفرق بينها وبينه بعد تمام العدة. الحالة الثانية: إذا رفض الزوج أن يطلقها فلها أن تطلب الخلع بأن تعيد إليه مهره وأن يفرق بينهما القاضي بطلقة، يفرق بينهما القاضي بطلقة، وهنا في الخلع تعتد منه بحيضة، تعتد منه بحيضة، وهذه الصفة الثانية. ومحلها إذا مانع الزوج في أن يطلق الزوجة وأن يفارقها، أما إذا لم يمانع وطلق فهذه هي الحالة الأولى وتقدمت صفتها. نعم.
تقول: هل يجوز للمرأة حقنة التخدير الخاصة بالولادة التي تنقص من الأوجاع عند الوضع، تسمى عندنا هذه الشيخة بغدران؟ تقول: هذه الحقنة تحقن بها المرأة في الظهر، فهل يجوز أيضا أن يقوم بها طبيب رجل إذا لم توجد طبيبات نسوة للقيام بذلك؟
حقنة التخدير إذا كانت مثل البنج فهي جائزة، ليست بمحرمة، لا مانع شرعا من أن تستعملها المرأة إذا احتاجت إليها عند الولادة، ولا مانع شرعا أيضا من أن يضربها إياها رجل إذا لم يوجد غيره، على أن يراعى ألا يبدو من المرأة للرجل إلا المحل الذي يحتاجه لضرب هذه الإبرة، والله أعلم.
تقول: هل يجوز جمع نيتين للصيام كالصوم بنية صوم يوم عرفة مع نية قضاء يوم من أيام رمضان الماضي.
لا يجوز الجمع بين نيتين في عملين أحدهما واجب، أو نيتين في عملين كلاهما واجب، لأن العمل الواجب نية العمل الواجب تستغرق جميع الوقت. فمن كان عليها قضاء رمضان يوم أو أيام، فإذا صامت يوم عرفة بنية قضاء رمضان أصبح لها أجر قضاء رمضان، أصبح لها أجر قضاء رمضان، ولا يتحصل لها أجر صيام يوم عرفة، لأن المقصود بصيام يوم عرفة أن يصومه نفلا وتطوعا، وهذه قد صامت هذا اليوم بنية قضاء يوم واجب، فتذهب عبادتها في صيام هذا اليوم لهذا الواجب وحده، لأن الواجب يستغرق وقته. أما لو صامت يوم بنيتين في عمل في عبادتين كلاهما مستحب وليس بواجب، فإن هذا الجمع بين النيتين يتحصل لها به الأجر، ولكن أجر ليس كاملا. كمثلا إذا صامت يوم عرفة، وكان يوم عرفة يوم خميس أو يوم اثنين، فصامت يوم عرفة بنية أنه يوم عرفة وبنية أنه يوم اثنين أو يوم خميس، فهنا تتحصل أجر صيام يوم عرفة وتتحصل أجر صيام يوم الاثنين. هذا الذي يظهر والله أعلم. والقاعدة هي ما أسلف من أن العبادة الواجبة تستغرق وقتها، فلا تقبل الشركة في النية، بخلاف العبادة المستحبة مع مثيلتها والله أعلم.
يقول: هل يجوز لنا الحلف بأسماء الله الحسنى أو بالقرآن؟ وما هو حكم الذي يحلف بالقرآن؟ وهل يعتبر هذا من الشرك أو من الكفر؟
الجواب: الأصل في الأيمان والحلف أن تكون بالله وبأسمائه وبصفاته، والحلف بالقرآن الكريم هو حلف بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام، فإن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، فمن حلف بالقرآن قال والقرآن الكريم فقد حلف بصفة من صفات الله، ويمينه هذه يمين صحيحة، وليس حلف هذا من باب الشرك وليس من باب الكفر والله أعلم.
هل يجوز لنا الاحتفاظ في البيت بصور عائلية علما وأنها مخفية في مكان ما في البيت وليست ظاهرة للعيان؟
الجواب: الظاهر أن ذلك مما يجوز، الظاهر أن ذلك مما يجوز، إلا أن يغلب على الظن أنه قد يحصل بسبب هذه الصور فساد ما، فعندها لابد من إتلافها سدا للذريعة. أما إذا لم يغلب على الظن حصول فتنة أو فساد ما ببقاء هذه الصور، فالظاهر أنه يجوز ما دام الحال كما ذكر السائل أنها مخفية وغير ظاهرة، وأنها لا تبدأ إلا في حال النظر إليها والله أعلم.
يقول السائل: إذا دخلت للمسجد وقد أقيمت الصلاة ووجدت كل الصفوف مملوءة ولم أجد مكانا لأصلي فيه، فهل أصلي وحدي أم أسحب أحد المصلين ليصلي معي؟
الجواب: إذا لم تجد فرجة في الصف ولا في الصفوف الأخرى ولم تستطع الوقوف بجوار الإمام، جاز لك أن تصلي في خلف الصف بمفردك. هذا على القول الراجح إن شاء الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لأن معنى حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو في حق من وجد فرجة في الصف ولم يقف فيها إنما وقف خلف الصف، أما من لم يجد فرجة خلف الصف وخشي أن تفوته الجماعة فإنه يصلي خلف الصف ولا إثم عليه، والصلاة إن شاء الله صحيحة. وبعض العلماء قال له أن يسحب أحد المصلين من الصف أمامه ليصلي بجواره، ولكن هذا فيه تعدي على الغير وتصرف في ما ليس من حقه. ولذلك نحن نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، محله إذا لم يجد فرجة في الصفوف ولم يستطع الوقوف بجوار الإمام، عندها نقول إن صلى خلف الصف صلاته صحيحة. أما إن صلى خلف الصف وهناك فرجة أو يستطيع أن يقف بجوار الإمام فنقول صلاته باطلة، والله أعلم. نعم
شيخ، عفوا الأسئلة كثيرة جدا، ولكن إن شاء الله السؤال الأخير. تريدون أن نواصل؟
خلاص، تريد تسأل السؤال الأخير ونختفي به؟
نعم بارك الله فيك. يقول السائل: بالنسبة للعطور التي تحتوي على كميات من مواد الكحول، هل هي جائزة أو هي غير جائزة؟ بارك الله فيكم.
أقول هذه العطور التي تحتوي على مواد من الكحول، إما أن يكون الكحول الموجود فيها يمكن شربها وتناولها وحدوث الإسكار بها، وإما أن لا يمكن تناولها لأنها تصير كالسم، أو يمكن تناولها ولا يحدث إسكار بها. فهذه ثلاث حالات ولكل حالة حكم. فإن كانت هذه العطور التي فيها الكحول لا يمكن تناولها، وإذا تناولت كانت كالسم تحدث الموت، فهذه العطور يجوز التعصر بها والتطيب بها ويجوز بيعها ويجوز شراءها، لأنها ليست بخمر، غايتها أن تكون كالسم ولكن انتفع بها بما بريحها، فيجوز بيعها وشراءها والتطيب بها وليست بنجس. الحالة الثانية: إذا كانت العطور أو الكولونيات نسبة الكحول فيها قليلة جدا، إذا تناولها الإنسان أو شربها لا يذكر حتى ولو شرب منها كميات كبيرة، فهذه يجوز بيعها وشراءها والتطيب بها لأنها ليست بخمر وبالتالي ليست بنجسة، فلا تأخذ حكم الخمر ولا تأخذ حكم النجاسة أصلا. وقد ذكر الكثير من الإخوة المتخصصون في هذا الجانب أن أغلب المواد فيها نسبة من الكحول يسيرة، ومع ذلك يجوز تناولها أكلا وشربا، ولا تحرم على المسلم لا بيعا ولا شراء كذلك. الحالة الثالثة: إذا كانت نسبة الكحول في الطيب نسبة تحدث الإسكار إذا شرب الطيب أو إذا شربت الكولونيا، فهذه تأخذ حكم الخمر، فلا يجوز بيع هذه العطور ولا شراءها، وشربها هو كشرب الخمر فهي حرام ولا يجوز التطيب بها كذلك. هذا خلاصة الجواب في هذه المسألة. وتعرف هذه النسب بالرجوع لأهل الاختصاص، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.